نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية تبرز نعمة من عظيم نعم الله تعالى التي قد لا يهتم بها كثير منا. إذا ما سمعت كلاما متعلقا بالطعام أو الشراب أو العافية أو فوائد مطعما من المطاعم كالعسل ونحوه، فإنه قد تشرئب إليه رأسك ويكون في دائرة اهتمامك لما وراءه من مصلحة دنيوية. لكنك إذا ما تصورت ما يتعلق بهذه النعمة التي ذكرت في هذه الآية لجعلتك، لو أدركت هذه النعمة لجعلتك تطلبها ليل نهار، لجعلتك تلح على الله وتظل تقول: اللهم ارزقنا ذلك، تظل تقول ذلك طيلة عمرك إلى آخر نفس في حياتك. يثبت الله الذين آمنوا، ما المفعول؟ هذا الفعل بماذا يثبته؟ بماذا؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل يحرم الله الظالمين والفاسقين والكافرين والمنافقين هذه النعمة، فيقول: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذ أن الأمر مرجعه إلى مشيئته سبحانه وتعالى جل في علاه. وتوجب عليك عندما تعرف هذه الآية أو تتلى عليك أو تتلوها أن تقف وقفة طويلة عند هذه النعمة. ما هي هذه النعمة؟ تثبيت الله للعبد المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه النعمة، تثبيت الله عز وجل للعبد المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يبين أن هذه النعمة لا تعطى إلا للعبد المؤمن بنص الآية. يثبت الله العباد الناس، لا، يثبت الله الذين آمنوا. والذين آمنوا لا يصير العبد مؤمن إلا بالعقيدة. ذكرت في مقال سابق، في المقال الذي سبق هذا، أن العقيدة ينبغي أن تكون في مكون دين العبد أولا، وأن العبد لا يستطيع أن يستقيم على الأحكام ولن يقوم له دين إلا إذا قام على العقيدة أولا. وكيف أن عائشة رضي الله عنها حكت أنه لما بدأت دعوة الإسلام لم تكن هذه الدعوة تقوم ولم تبدأ إلا على العقيدة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يربي عليها أصحابه. فقالت رضي الله عنها: ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لندع الخمر أبدا، تعودوا عليه العمر كله، فلما يكون أول شيء أنتم مطالبون بترك الخمر لا يمكن. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لندع الزنا أبدا. فلذلك كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الذين بعدوا وبعدت بهم الشقة فيما يتعلق بمخالفة أمر الله أن يربوا على العقيدة أولا فيصيروا مؤمنين. فلما تنزل الأحكام افعل ولا تفعل يستقبلوها برضا لأنهم تهيأوا لذلك بالعقيدة. إذن هذه الآية التي تبرز هذه النعمة ما لها تبين أمرين. الأمر الأول لمن هذه النعمة؟ لأصحاب العقيدة للمؤمنين. ولا يسمى عبد مؤمن عند الله إلا إذا كان من أهل رسوخ العقيدة في قلبه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا بنصلي، قولوا بنصوم، قولوا بنعمل بر، بنطلع آية ماشي، أما أن تقولوا نحن من المؤمنين فهذا لم لا يصح. لماذا؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبالتالي هذه النعمة ابتداء هي لأصحاب العقائد، هي لمن رسخت العقائد في قلوبهم، هي لمن صاروا بعقيدتهم ماذا؟ مؤمنين. لمن صاروا بالعقائد مؤمنين، هذا أولا. ثم ما هي هذه النعمة؟ أخرج البخاري ومسلم في روايات متعددة من طريق البراء وأنس وغيرهم فيما يتعلق بأمر القبر وفتنة القبر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من رواية البراء، في جنازة واحد من الأنصار، حتى إذا كنا عند القبر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا من فتنة القبر، استعيذوا من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث. ثم قص لهم في رواية البراء قصة طويلة أو حديث طويل في كيف الفارق بين خروج روح المؤمن وخروج من ليس بمؤمن، وكيف أن هذه يستقبلها ملائكة بيض الوجوه طيب الريح لهم سمت طيب، وكيف أن الخبيثة تخرج مع قوم مع ملائكة ذات ريح خبيث وصورة خبيثة في حنوط النتن. ليس المقام يتسع لذكر الروايات بطولها، ولكن أريد أن أذكر الشاهد المتعلق ببيان تلك النعمة. نحن قد عرفنا أن الآية أبرزت قضيتين: الأولى من هم أهل هذه النعمة؟ أهل هذه النعمة هم المؤمنون. ومن هم المؤمنون؟ الذين رسخت العقائد في قلوبهم. فهي هذه الآية تبرز مدى أهمية العقيدة. ثم النعمة، ما هي النعمة؟ المنعم عليهم عرفناهم أو ذكرت الآية صنفهم وهم المؤمنون. وما هي النعمة؟ تثبيت الله لهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي أو ما ماهيتها أو ما هو بيانها؟ بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قال لهم في الروايات المتعددة من وكلها عند البخاري ومسلم من حديث البراء وأنس كما ذكرت، قال: إذا ما وضع العبد في قبره وتركه قومه ورحلوا أو وانصرفوا وتركه قومه وانصرفوا أتاه ملكان أسودان أزرقان أعينهم كآنية النحاس وأنيابهم كصياصي البقر وأصواتهم كالرعد. وهو لازال يسمع خفق نعال أهله أو من انصرفوا عن قبره فيجلسانه، أي الملكان الأسودان الأزرقان اللذان أعينهم كأنية النحاس وأنيابهم كصياصي البقر أي كقرون البقر والغزلان وصوتهم كالرعد، يقعدانه فيجلسانه فيسألانه. وهذه يا أخواني كما ذكر أهل العلم مع بقية النصوص الكثيرة جدا في هذا الأمر أعظم فتنة يفتن بها العبد، ما من عبد إلا وسيفتن هذه الفتنة، وهي فتنة القبر قبل عذاب القبر أو نعيمه، هذه تسمى فتنة القبر، اختبار القبر، سؤال القبر. تنبه، فيجلسان ثم يسألان عن دينه وعن ربه وعن الرجل الذي بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك ومن رب من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذه مسألة بين العلماء، أنا أشير إلى عنوانها فقط للعلم لكنها مسألة طويلة. هل فتنة القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم بكل؟ الصحيح والراجح أن فتنة القبر خاصة بمن هم موجودون من زمن بعثة محمد إلى قيام الساعة. أما قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكان الناس يتميزون بمؤمنين وكافرين في الحياة، فيرسل الرسول فإن قبلوه نجوا وإن كذبوه أرسل الله عليهم العذاب، فتكون فتنتهم قبل دخولهم القبر، فإن كانوا مؤمنين أمنوا وإن كانوا غير مؤمنين هلكوا. ولذلك قص الله علينا في الكتاب كثير من الأقوام الذين كذبوا رسلهم وكيف كانت عاقبتهم. أما إذا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فرحم الله الناس بحيث لا يوجد أخذ في الدنيا، فمن كذبوه لم يهلكهم ربهم لا بريح ولا بغرق ولا بحرق ولا بأي شيء. فصارت فتنتهم أين؟ صارت فتنتهم في القبر، بحيث في القبر يتميز الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، والمخلص من المنافق، يتميز بماذا؟ بهذه الفتنة، وهي فتنة سؤال الملكين، وبالتالي يسأل فيها المؤمن والكافر الذي وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من وجد على المعمورة من زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سيسأل أو سيفتن هذه الفتنة، وهي فتنة القبر، وهي أشد وأشق وأصعب وأتعب فتنة يفتنها العبد، لأن بعدها إذا نجا منها انقضى الأمر له بالخير إلى البعث إلى مستقر الجنة، حتى ما بعد البعث والنشور وبعد قيام الساعة، وإن لم ينجو فالهلاك الدائم حتى إلى قيام الساعة وما بعده. والسؤال فيها ليس على أعمال ولا على صلاة ولا صيام ولا بر ولا صدقة، كما سيسأل العبد عن كل ما كتب في ويظهر ذلك في كتابه الذي سيناوله إما بيمينه وإما بشماله، إنما يكون السؤال فيها على ثلاث: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما العبد المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول وما أدراك؟ الملكان يسألان، قالوا يقول قرأت ودريت، قرأت ودريت، ومعنى دريت اللي هو الدراية، زي ما نقول الرواية والدراية، أي أنه علم وفهم. فيقال له نم نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فيكون بذلك قد نجا. ثم تلا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال هنا، قال أهل العلم، والمراد بالحياة الدنيا هو ما يكون من فتنة القبر.